الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال قائد القوات الأمريكية في المنطقة الشمالية الجنرال مارك هيرتلينغ أن القوات العراقية ستقود عمليات عسكرية أمنية واسعة في محافظة ديالى مع بداية شهر آب المقبل وبمشاركة القوات متعددة الجنسيات. الجنرال هيرتلينغ أوضح في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أن اجتماعا مشتركا سيعقد خلال اليومين المقبلين بين قيادة عمليات ديالى والقوات متعددة الجنسيات لمناقشة الخطة العسكرية التي سيتم تنفيذها، مبينا أن قوات كبيرة توجد حاليا في المحافظة وأن 1200 من عناصر الشرطة ما زالوا في مرحلة التدريب في ديالى. وأضاف هيرتلينغ أن هذه العمليات لن تكون الأخيرة وأن هناك عمليات عسكرية أخرى ستنفذ في مناطق عديدة من العراق. قالت الشرطة أن مسلحين فتحوا النار على زوار راجلين في منطقة جنوب بغداد فقتلوا 7 منهم. وكان متحدث باسم الجيش قال أن القوات العراقية شددت الأمن حول مدينة الكاظمية قبل احتفال ديني كبير هذا الأسبوع. في الفلوجة قالت الشرطة أن عبوة ناسفة أصابت عضو مجلس محافظة الأنبار ورئيس حزب الإسلامي العراقي في الفلوجة زكي المحمدي، وأشارت إلى أن العبوة التي كانت مزروعة في مرآب منزل المحمدي أصابت نجله أيضا وقتلت 2 من حراسه. اعتقلت قوات الأمن 8 من عناصر تنظيم القاعدة في منطقة بالقرب من سامراء. قائد عمليات سامراء اللواء رشيد فليح قال للصحفيين أن جميع المعتقلين 8 عراقيون، وأشار إلى أن أسلحة مختلفة بينها عبوات ناسفة وصواريخ عثر عليها أثناء العملية. من جهته أعلن الجيش الأمريكي أن قواته ألقت القبض على 2 من قادة الجماعات الخاصة ببغداد وعلى 5 أشخاص يشتبه في أنهم من المسلحين خلال عمليات عسكرية استهدفت تنظيم القاعدة في بغداد والموصل. قال الجيش التركي إن مقاتلاته قصفت 12 هدفا للمقاتلين الأكراد في منطقة قنديل بشمال العراق في عملية بدأت بمنتصف الليل. هيئة الأركان العامة التركية ذكرت في بيان على موقعها على الإنترنت أنها تعمل على التأكد من الإصابات التي وقعت في صفوف المقاتلين، وأشارت إلى أن العمليات التي شنت ستستمر بما يتماشى مع المتطلبات العسكرية. وكانت طائرات الجيش التركي هاجمت أهدافا للمقاتلين الأكراد يوم الأربعاء وضربت 13 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني. ويقول مسؤولون عراقيون أن الغارة الجوية التي استمرت 45 دقيقة لم تتسبب في وقوع خسائر. قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية باراك أوباما أن حجم القوة الأمريكية المتبقية في العراق بعد سحب القوات المقاتلة سيكون مرتبطا بالظروف تماما. مجلة نيوزويك الأمريكية نقلت عن أوباما قوله أن رئيس الوزراء نور المالكي أقر بأن العراق سيحتاج إلى مساعدة القوات الأمريكية لبعض الوقت في المستقبل، مشيرا إلى أنه سيتعين على الولايات المتحدة تزويد العراق بالدعم اللوجستي والدعم في مجال المخابرات، وبالإضافة إلى مواصلة تدريب بالجيش والشرطة العراقيين لجعلهما أكثر كفاءة وأن تكون لديها قوة ضاربة قادرة جدا على مكافحة الإرهاب. وقال أوباما أن مثل هذا الدعم يتماشى مع اقتراحه بوضع جدول زمني مدته 16 شهرا لانسحاب القوات الأمريكية المقاتلة. قتلت قوات حلف شمال الأطلسي العشرات من مسلحي حركة طالبان في غارة جوية بجنوب شرق أفغانستان. حاكم أقليم خوست أرسل جمال قال للصحفيين أن الغارة شنت قبل الفجر لصد هجوم لمسلحي حركة طالبان على مقر بلدية في حي سيبرا الواقع قرب الحدود مع باكستان، وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل شرطيين وألحق أضرارا بمبنى البلدية. جمال قال أن قوة بسيطة كانت لديهم هناك، وأشار إلى أنهم طلبوا عونا جويا من قوات حلف شمال الأطلسي، وأكد أن ضربات الحلف الجوية قتلت بين 50 إلى 70 مسلحا. أفاد مصدر قضائي مصري أن 5 من المتهمين 6 في قضية غرق العبارة المصرية السلام 98 الذي قضى فيه في عام 2006 قرابة 1000 شخص تمت تبرئتهم وسط ذهول عائلات الضحايا. وأوضح المصدر أن حكما صدر في المتهم صلاح الدين جمعة وهو ربان باخرة أخرى تدعى سانت كاترين، مشيرا إلى أن الحكم قضى بالسجن لمدة 6 أشهر ودفع غرامة بقيمة 10,000 جنيه مصري بتهمة عدم مساعدة العبار. وتم تبرئة جميع المتهمين الآخرين وأبرزهم المتهم الرئيس محمود إسماعيل العضو في مجلس الشورى المصري ومالك شركة السلام التي تعود إليها العبار. أعلن حزب الشعب الحاكم في كمبوديا فوزه في الانتخابات العامة التي أجريت اليوم كما هو متوقع. المتحدث باسم الحزب خيو كان هاريث قال في إعلان الفوز أن حزبه حصل على 3 مقاعد البرلمان البالغ عددها 123 مقعدا. من جهته قال عضو البرلمان من حزب سام رينسي المعارض يم سوفان أن النتائج الأولية ترجح حصول حزبه على 40 مقعدا. هذا ومن غير المتوقع إعلان النتائج كاملة قبل مساء يوم غد الاثنين. التقت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس مع وزراء خارجية الدول المطلة على المحيط الهادي في ساموا، وقالت أنها ستحث حكام في فيجي العسكريين على إجراء انتخابات كما تعهدوا في آذار عام 2009. مسؤول أمريكي كبير أفاد بأن رايس وصلت إلى ساموا قادمة من أوكلاند حيث انضمت إلى أكثر من 12 وزيرا من منتدى المحيط الهادي. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم للمرافقة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم، أحييكم مع عرض لمحاور ملف العراق لهذا اليوم والعناوين: معاناة المهجرين ملف مفتوح بانتظار التعامل معه بحسم، والآمال تتجدد بمشاركة العراق في أولمبياد بكين. تؤشر معاناة المهجرين والنازحين العراقيين واقعا تزداد قسوته باستمرار تلك المعاناة بدون حل جذري. نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي عقد الأحد 3 اجتماعات منفصلة لبحث ملفات الخدمات والمهجرين، وقال بيان عن مكتب العيساوي إن أحد أهم أهداف الحكومة العراقية هو توفير العيش الكريم للأسر المهجرة والعمل الجاد من أجل إعادتها إلى مناطق سكنها وفق خطة مدروسة وبرعاية حكومية بحسب البيان. لكن باسم الحسني نائب لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب انتقد أداء الحكومة في تعاملها مع المهجرين، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر: لا يكفي أن تدعو الحكومة العراقيين في الخارج إلى العودة لبلدهم قبل أن تهيئ الأرضية الآمنة لتلك العودة. وأضاف:
لاحظنا حقيقة أن الحكومة يعني تعلن أن هناك استقرار أمني وسياسي، والمفروض أن تكون الأجواء مهيئة لعودة النازحين والمهجرين العراقيين في الخارج. هذا الأمر يعني حقيقة نحن مع الحكومة في سياسة العودة، لكن هذه السياسة حقيقة لم يهتم بها بشكل المناسب واللي يهيئ محفزات العودة الحقيقية. يعني في داخل العراق هناك الأوضاع ليست بالمستوى المطلوب، وكثير من المناطق لا زالت يعني حقيقة القوى الأمنية والصحوات مخترقة من قبل الجماعات المسلحة الإرهابية، وكثير من العوائل يعني رجعت واصطدمت بواقع مؤلم جدا، وقسم من عندهم قتلوا، والقسم الآخر يعني ما بقى بالمنطقة.
من جانبه أكد النائب مثال الآلوسي الذي قاد حملة لتشجيع عودة العوائل المهجرة إلى مناطقها مؤخرا أن رغبات المواطنين أنفسهم هي التي حدت به إلى تفعيل تلك الحملة والتي وجدت صدى لدى الحكومة بحسب الآلوسي.
النقطة الأولى المهمة هو استعداد المواطن الجار الموجود والجار المهجر، كلاهما فعلا ينادون بل يصرخون دعونا نعود إلى جيراننا، دعونا نعود إلى ما كنا عليه. وهذا رفض واضح أيضا إلى الخطابات السياسية القديمة النشاز التي دفعت المناطق العراقية إلى تشويش كبير وأضرت بالمواطن والإنسان والوطن. فهذه حقيقة أولى، البيئة مهيئة لأن الناس تريد أن تعيش بشكل طبيعي، فمحاولات بعض الساسة إلغاء كل هذا والاكتفاء بهوية طائفية فشلت. الهوية الطائفية لا تغطي الإنسان، هذا من باب. الباب الثاني بالنسبة لاستعدادات الحكومة على مستوى رئيس الوزراء، الاستعداد واضح على الأقل، هذا ما قال وما وعد به، وهذا ما أقر مجلس الوزراء من 6 أشهر إيجارات تقدم إلى أمام بمعدل بواقع 300,000 شهريا إلى 1,000,000 دينار آخر مساعدة ومساعدات أخرى.
اضطرت أحداث العنف في العراق خلال السنوات 5 الأخيرة مئات الآلاف من المواطنين إلى الهجرة خارج البلاد، فضلا عن آلاف العوائل التي هجرت من بيوتها وأحيائها وتنتظر اليوم عودتها على أحر من الجمر.
احنا من حي العدل، اتهجر 27/10/2006 وقضت 7 و8 هسه انا هم لا زال مهجر بعد، واطلب العوده الى داري، وداري باقوا وضربوا بقنابل وضربوا برصاص بكيسي ومفلش، ولا زال الاثار موجوده. قال تطلع لجان تكشف على البيت وشوف شنو هو البيت صاير بيه.
كاني هم مهجر من حي العدل صار 2.5 سنين وقعدوا، يعني مش اقول يعني عيب واحد يحكي، المفروض الحكومه تيجي على هذول جرهم واحد واحد وكل واحد تخلي حسابه بايديه. اطلع بذراعي طفح الكيل، الحكومه ما تحل مشكلتي انا احل مشكلتي بايديه، الحكومه ما تحميني انا احمي نفسي بايديه. كافي صدمه خاصه قدام العالم، احنا سوريين ذلينا ولا سنه يعطوني تشيس تمن مكتب نخبه الرابع، والله عصفور ما ياكله.
اطلع لجان تكشف على البيوت المتضرره،
مجال مكسر
الحيطان
بيوت بيوقه،
وين سوت النار داخل الغرف كله بكيش يضربوني.
شنو الحكي هذا؟ من انطى اجازه ينهب بيوت العالم يبوقها ويحرقها ويدمر الاول التالي؟ عمي كل شيء ما تفصل على الحرام يم بيتي.
يرى النائب مثال الآلوسي أن هناك مبالغة وتضخيما في أعداد المهجرين العراقيين في الداخل، ويجير هذه المبالغة إلى أطراف سياسية تستثمر هذه القضية لمصالحها بحسب الآلوسي الذي بيّن في حديثه.
هناك أرقام مبالغ فيها بحدود بخصوص المهجرين، دعني أتحدث إليك الآن يا أخي أو المستمعين الكرام بأرقام دقيقة. الحديث الآن الأحزاب الكبيرة تتحدث عن 2,000,000 مهجر، وللأسف المنظمات الدولية وقعت في الفخ لأنها تستند إلى المعلومات التي تأتي من بغداد، والمعلومات التي تأتي من بغداد لا وجود لإحصائيات، هناك أرقام تجمع وأسماء تجمع وإلى آخره. دعني أقول لك الواقع الفعلي في مدينة بغداد العاصمة، وهي أكبر مدن العراق بأكثر من 6,000,000 مواطن، في مدينة بغداد لا يتجاوز عدد المهجرين أكثر من 100,000، الرقم أقل بكثير من 100,000. في محافظة الأنبار، أرجو أن ننتبه على هذه الأرقام، نحن لا نتحدث أكثر من 1,500 مهجر، وهناك محافظات لا وجود لمهجر فيها، النجف، كربلاء، الديوانية، العمارة، السماوة وهكذا. يعني محاولة إعطاء هذا الرقم 2,000,000 علينا أن نقف عنده وقفة كبيرة.
وكان وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان قال مؤخرا أن تشريعا ينتظر التصويت ينظم تعويض العائدين إلى بيوتهم، مع تأكيده على أن مئات من العوائل عادت فعلا إلى مناطقها وبجهود أطراف متعددة.
بالأمس قدمنا منحة دولة رئيس الوزراء ل 361 عائلة عادت إلى مناطق كانت تسمى بالمناطق الساخنة في العظمية والسيدية والدورة. عملت على العودة جهات مختلفة سعيا وراء الاستقرار، حاولنا الآن تنسيق بشكل واضح مع لجنة تنفيذ المصالحة وقائد عمليات بغداد في وضع الآليات الصحيحة من خلال فتح مراكز تسجيل في بغداد، وهي مراكز مناطقية في مختلف بغداد، ونبدأ إن شاء الله من خلال هذه المراكز المناطقية بتسجيل العوائل التي ترغب في العودة ومن ثم إعطاء هذه المنحة. إضافة إلى المنحة هناك أضرار لحقت بالدور السكنية للعوائل التي ترغب بالعودة، ولكن لابد من قانون وتشريع للتعويضات، وهذا القانون الآن مهيأ ولكن لم تصادق عليه من قبل مجلس النواب.
ويوازي الجهد التشريعي في مساعدة العوائل المهجرة وتنظيم عودتها جهد أمني تتهيأ الحكومة لاعتماده منتصف شهر آب المقبل، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف.
راح يصدر يعني بيان من الحكومة في منتصف آب، ستتم فيه معالجة مشكلة المهجرين بشكل شامل، وسوف نعطي مهلة محددة لكل الذين يستولون على الدور بالقوة أن يرحلوا، وإذا لم يرحلوا سنقوم بمقاضاتهم عن طريق القوات الأمنية وإحالتهم إلى القضاء، وستعود العوائل المهجرة بجهد الحكومة بالكامل، وهو الآن يحتل الأولوية الأولى في أولويات الحكومة.
ولكن هل تخلق هذه الوعود والنوايا بيئة وظروفا مناسبة لعودة المهجرين إلى دورهم وأحيائهم آمنين، ومنهم هذه المواطنة؟
أخاف أرجع طبعا، إذا أنا ولدي طلعوا من الموت ورجلي راح، يعني أرجع أنا أخاف أرجع، شلون منو يحميني، منو يوقف لي، وعلى أساس أنا أرجع؟ شنو يعني راح تتبعهم وياهم حماية إلى أن يطلعون ويرجعون؟
عاد شيء من الأمل إلى قلوب الرياضيين العراقيين ومواطنيهم لاحتمال مشاركة العراق بدورة الألعاب الأولمبية في بكين، والتي تنطلق الشهر المقبل في الصين. فقد توجه إلى جنيف السويسرية وفد عراقي برئاسة المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، بدعوة من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاك روث، لمناقشة موضوع رفع العقوبات عن رياضيي العراق بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية الخميس الماضي بحرمان العراق من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في بكين، وسحب الدعوات المقدمة للرياضيين العراقيين السبعة ومنحها إلى رياضيين من دول أخرى. من المنتظر أن يلتقي الوفد العراقي رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الثلاثاء المقبل، وهذا ما أكده وزير الشباب جاسم محمد جعفر في اتصال مع إذاعة العراق الحر.
الوفد من الوزارة والدكتور علي الدباغ إن شاء الله معول عليه. والله هو حسنة البوادر عندما طلبوا اللقاء، وهذا يعتبر احنا أصلا قمة في اللي ما يكون مجال احنا نتحدث، يعني الأبواب مسدودة علينا بشكل كلش كبير، وهذا فتح الأبواب نعتبرها يعني نتائج حتمن يكون نتائج إيجابية.
من جانبه أبدى الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية المجمدة حسين العميدي تفاؤله هو الآخر من زيارة الوفد، موضحا أن الحكومة لم تتعامل مع هذا الموضوع سابقا بالجدية التي يستحقها.
يعني نشعر أن هذه المفاوضات جدية لأول مرة، يعني الحكومة العراقية تهتم بشكل جدي من خلال إرسال شخص مفاوض على مستوى عالي هو الدكتور علي الدباغ، وأعتقد أنه ستكون المفاوضات مفيدة وأعتقد تكون ناجحة إن شاء الله. لأول مرة نشعر أنه مفاوضات جدية، لأن كان المسؤولين في وزارة الشباب مع الأسف غير جدين وغير مبالين بهذه المسألة رغم أهميتها، لكن الآن نشعر أنه مفاوضات جدية، وأعتقد أنه ستكون هناك فرصة يعني سانحة وفرصة أخيرة لتصليح كل الأوضاع إن شاء الله.
في غضون ذلك ألقى المتحدث باسم اللجنة المؤقتة لشؤون الرياضة جزائر السهلاني، وفي مقابلة مع إذاعة العراق الحر، ألقى باللائمة على دائرة العلاقات في اللجنة الدولية لتسببها في إرباك العلاقة بين الحكومة العراقية واللجنة الدولية بحسب رأيه. وقال السهلاني أن الوفد المفاوض برئاسة المتحدث باسم الحكومة العراقية وعضوية الخبير الرياضي باسل عبد المهدي وممثل وزارة الشباب حسين يونس منفتح على أرضية واسعة من المعلومات في مفاوضاته في جنيف.
حقيقة ليست هناك رسالة محددة، الوفد منبسط على أرضية متكاملة للحوار، نمتلك من المعلومات ونمتلك من الدفوعات سواء القانونية أو الواقعية اللي اعتقدنا أنه تساهم ببناء مشروع رياضي عراقي على أسس صحيحة.
لماذا لم تتم مثل هذه الخطوة للقاء رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية قبل قرار اللجنة بحرمان العراق من المشاركة في بكين؟
يعني سأقول أنت إذا تلاحظ من طبيعة إجراءات القرار أنه القرار جاء مشروطا، أولا تعليق اللجنة الأولمبية العراقية، عدم الاعتراف بشرعية اللجنة المؤقتة، وبالتالي فسحوا في البند الثالث أعطوا فرصة لبيان رأي الحكومة العراقية. أنا أعتقد الاثنين من هذه البندين نفذت، يعني تعلقت عضوية اللجنة العراقية، لم يتم اعتراف بوثائق ومراسلات اللجنة المؤقتة، لكن البند الثالث هنالك شخوص في اللجنة الأولمبية الدولية يعني حاولوا تسويفه وتعويمه. الوفد العراقي ذهب إلى المجلس الأولمبي الآسيوي، ومن المجلس الأولمبي الآسيوي أبرق برسالة للجنة الأولمبية الدولية ووثق محضر اجتماعه، وكنا ننتظر في أي لحظة أنه تدعينا للجنة الأولمبية الدولية، إلا أنه ذلك لم يتم. أعتقد أنه يعني حتى الملف يحمل اللجنة الأولمبية الدولية الخطأ الأكبر في هذا المشروع، لأنها هي من أعطت الشرعية في 2004 إلى اللجنة الأولمبية العراقية لتمديد عملها إلى 4 سنوات أخرى.
أخيرا، هناك تساؤل شعبي، يعني لماذا أججت مشكلة اللجنة الأولمبية بتوقيت حقيقة غير دقيق وأضر كثيرا بوضع العراق في الوقت اللي كان ممكن تأجيلها بعد انتهاء فعاليات بكين وإلى انتخابات الجديدة وتأخذ مسار آخر؟ ألم يكن هناك بصراحة خطأ في التوقيت من قبل الحكومة العراقية؟
أنا أعتقد يعني لم تكن هنالك أي فرصة لتوقيت آخر. الحكومة العراقية نظرت إلى قضية الرياضة العراقية من مبدأ السقاط الانتخابي. الشارع الرياضي وسرع على قيام انتخابات في 2004، يعني نهاية 2004 بعد أتنا، واللجنة الأولمبية من ذلك الحين تحاول أن تمدد وتحاول أن تماطل، إلى أن تم الاتفاق مع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في 28/2 وبمحضر موقع من 10 اجتماعات مشتركة أن يكون الطرف فيها، إلا أن اللجنة الأولمبية العراقية تنصلت لهذه الوثائق واعتبرت أن الانتخابات مركون لها وحدها، هي من يشرع قوانينها، تنصلت عن اللائحة المشتركة اللي كتبتها نخبة من الرياضيين المستقلين وخبراء اللجنة الأولمبية، واكتفت بإظهار لائحة بائسة حقيقة فصلت على مقاسات الأخوان في المكتب التنفيذي، لذلك كان قرار الحكومة لابد من عنده.
جزائر السهلاني المتحدث باسم اللجنة المؤقتة لشؤون الرياضة. من جانبه أكد الأمين العام للجنة الأولمبية العراقية المجمدة حسين العميدي أنه ليس هينا على اللجنة الدولية حرمانها أي دولة من المشاركة في أكبر تجمع رياضي عالمي.
هم دائما يعني يحاولون أنه يوفرون الفرصة السانحة لكل رياضي العالم، أعتقد هم صعب عليهم أكثر مما أي جهة أخرى أنه جهة دولية أو بلد ما يشارك. أصور هم يعطون بطاقة وايد جارد ل205 دولة، يعني حتى الدول اللي ما عندها رياضيين مترشحين ما عندهم أبطال يعطوهم بطاقتين في سبيل أنه كل العالم، هي فكرة الألعاب الأولمبية أنه يجمعون كل شباب العالم أنه يتواجدون في أكبر حفل رياضي عالمي دولي. فهم يعز عليهم أنه هاي المسألة أنه بلد ما يشارك مثل العراق لجنة أولمبية، ثاني لجنة أولمبية عربية تأسست في عام 1948 إلى تاريخ إلى جزء، فلذلك مهم يعني يهتمون بمشاركة العراق أكثر ما يهتمون بأنه تراجع هالمسألة. بالعكس هاي يعتبرون نصر يعني للرياضة بشكل عام يعني.
وتبقى الآمال معلقة بنتائج مفاوضات الوفد العراقي في جنيف يوم الثلاثاء، وبانتظار جواب لسؤال هل سيرفع العلم العراقي في بكين أم لا. يذكر أن العراق شهد محاولات تأسيس لجنته الأولمبية الوطنية منذ الثلاثينيات، إلا أن الاعتراف الرسمي الدولي تم في عام 1948 عندما تشكلت اللجنة الأولمبية العراقية ورأسها عبيد عبد الله المضايفي، وليشارك العراق لأول مرة في أولمبياد لندن في نفس العام. إلى هنا نأتي مستمعين الكرام إلى نهاية محاور ملف العراق لهذا اليوم، أعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نترككم خلال هذه الفترة مع الفنان فاضل عواد وهذه الأغنية. Yeah.
قمي وقفي لي وارفعي الكوشية خليني أروي ضامي العطشاني خليني أروي ضامي العطشاني قمي لي وارفعي شفتها الجد عين وحسب جومية تري الزلو في مقرضة يا اخواني تري الزلو في مقرضة يا اخواني
قمي وقفي لي وارفعي الكوشية
قمي وقفي لي وارفعي الكوشية خليني اروي ضامي العطشان برق واسمية الخادي عاضلي برق واسمية العيني تشبه ساعة القطاني العيني تشبه ساعة الرباني
قمي وقفي لي وارفعي الكوشية قمي وقفي لي وارفعي الكوشية خليني اروي ضامي العطشاني
ملبوسة النفنوك واللحمية الثوبي زاهي قال لها يا اخواني الثوبي زاهي قال لها يا اخواني
نحييكم سيداتي وسادتي أجمل تحية من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمرافقة أياد الجيلاني في عرض لبعض الصحف البريطانية.
مستمعينا الأعزاء ضمن جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته الصحف البريطانية نتوقف أولا عند تقرير نشرته الأوبسيرفر تشير فيه إلى مواجهة عدد من الوزراء وكبار الضباط العسكريين مساءلة حول تناقضات وردت في شهاداتهم أمام لجنة برلمانية حول استخدام أساليب التعذيب من قبل جنود بريطانيين في العراق. وتوضح الصحيفة بأن شهادتي وزير القوات المسلحة السابق آدم إنغرام والقائد السابق لقوات المملكة المتحدة في العراق الجنرال روبن بريمز لم تعالج مسألة إن كانت وزارة الدفاع قد سمحت للجنود بإساءة معاملة المحتجزين في العراق. وينقل التقرير عن رئيس اللجنة البرلمانية النائب أندرو ديزمور قوله: لم نتلقى بعد تفسيرا من وزارة الدفاع للتناقض الحاصل في الشهادات التي تم الإدلاء بها أمام اللجنة من قبل إنغرام في عام 2004 ومن قبل الجنرال بريمز في 2006 حول استخدام أساليب الاستجواب المحرمة، إلا أن ديزمور أقر باحتمال عدم اطلاع إنغرام وبريمز على خيام الجنود البريطانيين باستخدام هذه الأساليب، غير أن عدم تلقي اللجنة ردا مرضيا يعتبر أمرا مثيرا للقلق بحسب تعبيره. كما ينسب التقرير إلى فيل شاينر أحد المحامين المعنيين في قضايا التعويض المرفوعة من قبل عدد من العراقيين المتضررين قوله: هناك أدلة تشير إلى أن الجنود البريطانيين في العراق استخدموا بصورة روتينية أساليب الاستجواب بالإكراه، من بينها الإذلال الجنسي، وأن المستجوبين تم إجبارهم على استخدامها. صحيفة الفاينانشال تايمز تعتبر في افتتاحيتها أن مع الارتفاع الحاصل في أسعار النفط والنقص الحاصل في إمداداته، لا بد من إيجاد حل عاجل للخلاف حول احتياطيات العراق النفطية التي من شأنها أن توفر 1,500,000 برميل من النفط الإضافي يوميا مقابل حد أدنى من تكاليف الاستثمار. وتمضي الصحيفة إلى أن حقول النفط العراقية بحاجة ماسة للصيانة الفورية، وأن الشعب العراقي بحاجة إلى الأموال التي يحققها النفط في الأسواق العالمية، إلا أن المفاوضات حول مسودة قانون النفط الوطني قد تعطلت، كما نشبت خلافات حول العقود المقترحة مع شركات نفط أجنبية، ما يجعل العراق بحاجة إلى الدعم الدولي من أجل التوصل إلى صفقات عادلة ومستدامة. كما تؤكد الصحيفة على ضرورة مشاركة شركة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في عملية تطوير العقود، فمن شأن مشاركتها أن يعزز الشرعية اللازمة لتحقيق النجاح على المدى البعيد.
مستمعين الأعزاء، العديد من الصناعات ولسنوات طويلة ازدهرت في مدن محافظة واسط، كصناعات الغزل والنسيج والسجاد وصناعة العباءات الرجالية وصناعة الأثاث والأواني وغيرها، إلا أن البعض من تلك الصناعات تراجع بشكل كبير أمام غزو البضائع المستوردة كصناعة الأثاث المنزلية، كما أن مهنة النداف لم تستطع الصمود أمام المستورد من اللحف والمفروشات وغيرها، في حين ما زال صناعة العباءات الرجالية مزدهرة ويقبل على شرائها أهالي منطقة الفرات الأوسط. سيف عبد الرحمن مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الكوت.
مدن عراقية اشتهرت بصناعات يدوية متنوعة كانت تلبي متطلبات الحياة الضرورية وتعكس ازدهارا واستقرارا اجتماعيا فضلا عن نظام أرسى دعائم نهوض اقتصادية. وكان في مقدمة تلك الصناعات التي ازدهرت في مدن محافظة واسط صناعات الغزل والنسيج والسجاد وصناعة الأثاث والأواني وغيرها من الصناعات، حتى أصبحت تلك الصناعات لقبا لكثير من العوائل، فهنالك عوائل النجار والصفار والحايك والنداف والحداد. البعض من تلك الصناعات لا زال يحافظ على بريقه وشهرته، والآخر تراجع بفعل الاستيراد العشوائي كما يقول أصحاب تلك الصناعات. النجار مهند حسون دروش المتخصص بصناعة الآثاث المنزلية منذ سنوات عدة.
أنا نجار، مهنة وارثتها من الوالد، صار له بالنجارة أكثر من 50 سنة. الآن النجارة خف العمل بها لأنه المستورد طغى عليها، إضافة إلى ذلك أنواع الخشب اللي جاي يستوردوها التجار هي أنواع رديئة، مما اضطر الناس تلتجي إلى المستورد، ودخل الناس بسيط. إحنا الغرفة اللي نعمل بها تكلفنا 3 ملايين، 3.5 ملايين، نشتغل بها فترة شهر. بالنسبة للمستورد يروح يشتري ب8 أوراق، ب7 أوراق اللي هي ما تتجاوز المليون دينار، فالناس دخلها بسيط تجأت إلى المستورد، ولذلك تعطلت كل النجارة بصورة عامة. الآن المهنة تعاني من الركود، والأيدي العاملة قامت تروح من النجارة لأن العمل قليل، لذلك قامت تلتجئ إلى مهن أخرى.
أما النظافة، تلك المهنة هي الأخرى واحدة من الصناعات المحلية التي لا تستطيع من الصمود أمام المستورد، مما أدى إلى تدني مستوى مبيعاتها وإنتاجها، كما يقول النداف محمد صاحب.
النظافة تعلمتها صار لها 8 سنوات، فتعلمناها والحمد لله، يعني شغلها حلو، كانياتها حلوة، خياط حلو، الشغل اللي حلو يجون علي، فيعني شغلة حلوة، فالناس ترغب الديباج أحسن. يقول لك قطن وقماش وتعب وخياط وإجرة علي، من أشتري جاهز، فالناس ترغب الجاهز، يعني الجاهز أذانا.
وعكس ذلك فإن هنالك صناعات ازدهرت وأصبحت سلعة غالية الثمن وجزءا من التراث، كما يقول المتخصص بصناعة العبر الرجالية كاظم جواد المياحي.
العباية الرجالية تنتج من الصوف الخالص، يدوية 100%، تختلف أنواعها وألوانها، تتقيم على أساس هذا الاختلاف. بالدرجة الأولى اللون الأسود اللي هو اللون طبيعي صوف خالص، كلما كان خفيف الوزن وجيد النسج اليدوي كان سعره أفضل وأغلى، وتوصل حتى سعر 1.25 مليون، اللي هي وزنها يصير 270 أو 260 غرام، تتدرج حتى توصل سعر 150 أو 170 دينار. هاي العباءة الصيفية. القسم الثاني اللي هو الماكينة، اللي هو خيط مستورد وتنزل معاملنا وتهيئ على شكل قطع عبي، ويفصل على قياس العبي القطعة بقطعة، كل لون لونه اللي هو مختلف الألوان. هاي نوعين، الصيفي والشتوي، شغله يختلف ونزجه أيضا يختلف. نوع من يم الشتوي اللي هو الوبر، منه الخفيف جدا يكون أقل سعر وأقل إقبال، وإنه يكون أنعم من القطن وأنعم الوبر، يصير كلش نوعين اللي هو هذا على إقبال أكثر، واللي سعره يوصل ل 250 ألف. أكثر رغابة للعبي منطقة الوسط، الفرات، جنوب، أكل بالشبابي إقبال، يعني ابتسام عندهم إنه هي اللي لبس العباءة، اللي يلبس العباءة يتحتم عليه، يعني على شروط وعلى واجبات. وأكو شباب يعني يحبون هذا الزي التراثي. وأكو نوع ثاني من الخياط اللي هو الشاسبي، اللي يكون لونه ذهبي. الجنوب يحبوه، يعني من منطقة سوق الشيوخ بالشمال همين يحبوا اللباسة إليه، أكثر قيافة وأكثر جمالية هو، فعلي إقبال أكثر، سعره تقريبا 180 بس الخياط فقط.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
أمل وتدري الأمل بالله،
خليها يم الله، خليها يم الله، لو دار بيك الزمن خليها يم الله.
نبتسم خلي الحزن يرحل بعيد بعيد
يرحل بعيد بعيد
وانسى الأسى والألم والحيرة والتنهيد
والحيرة والتنهيد
ابتسم خلي الحزن يرحل بعيد بعيد
يرحل بعيد بعيد
وانسى الأسى والألم والحيرة والتنهيد
والحيرة والتنهيد
خلي الفرح يا بشر يوم على يوم يزيد خلي الفرح يا حلو يوم على يوم يزيد واصبر على دنيتك تدري اللي يعين الله
خليها يم الله خليها يم الله لو دار بيك الزمن خليها يم الله
العمر يا بشر رحلة وامل خدام
رحلة وامل خدام
وين نحبهم مشى وحتى اثرهم ضاع
حتى اثرهم ضاع
هذا العمر يا بشر رحلة وامل خدام
رحلة وامل خدام
وين نحبهم مشى وحتى اثرهم ضاع
حتى اثرهم ضاع
والصبر يا صاحب ما ينشر وينبع الصبر يا صاحب ما ينشر وينبع واحنا اشترينا الصبر ورضينا بامر الله
خليها يم الله خليها يم الله لو دار بيك الزمن خليها يم الله خليها يم الله خليها يم الله لو غمتك دنيتك خليها يم الله
لازم يجي لك أمل لازم يجي لك فرج لازم يجي لك أمل لازم يجي لك أمل خليها عندك أمل تدري الأمل بالله
خليها يم الله خليها يم الله لو دار بيك الزمن خليها يم الله خليها يم الله خليها يم الله لو غمتك دنيتك خليها يم الله خليها يم الله خليها يم الله لو دار بيك الزمن خليها يم الله خليها يم الله خليها يم الله لو غمتك دنيتك خليها يم الله.
أجمل التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة فقرات هذه الساعة التي سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها القاص والشاعر نصرة مردان عبر حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر.
لقد أحببت وما زلت وسأبقى أحب بهوس مدينة كركوك، أحب تركمانها، أحب عربها، أحب كردها، آثوريها، أرمنيها، صابئتها. إن زفرة حب مدينة كركوك تكون مثل النار. كركوك مدينة سيمفونية من اللغات. إنني منذ صغري أحببت كركوك وبقلبي بالفطرة عرفت شرائع هذه المدينة.
كان هذا صوت الكاتب والقاص والشاعر نصرة مردان الذي يقيم في سويسرا منذ منتصف التسعينات. نستضيفه في برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته. ولد نصرة مردان عام 48 و900 ألف في مدينة النار الأزلية المقدسة كركوك التي عاشقها وأحبها، وما يزال واقع هذه المدينة وتأريخها وشخصيتها هو شغله الشاغل ومحور إبداعه الشعري والقصصي، وهو الذي أمضى سنوات الطفولة والصبا والشباب في أحيائها وأزقتها وطرقاتها. كان لنشأته في جو محب للأدب والثقافة وتعرفه على شعراء وكتاب معروفين في كركوك بحكم علاقات الجيرة الأثر الكبير على توجهه لقراءة القصص والروايات في سن مبكرة.
لربما من الصدف الجميلة أنني مثلا كنت في مدرسة الخالدية الابتدائية بكركوك، وكان في نفس الصف معانا جورج دمو وهو شقيق جان دمو الشاعر المعروف، وكذلك أنور بولس وهو شقيق سرغون بولس. إضافة إلى ذلك أنا كنت مثلا أسكن في حي عرفة في كركوك، وفي ذلك الوقت كان يضم أغلبية من المسيحيين إخوان المسيحيين، وكان بيت جان دمو قريب من بيتنا وكنت أراه، وبعد ذلك تطورت العلاقات بيننا. وكان هنالك أيضا جارنا المعلم عباس عسكر وهو شاعر كردي الأصل، وأستطيع أن أقول بأنه كان الناقد الأول في حياتي. كان هو بكل تواضع يأخذ ما أكتبه بمحمل الجد ويكتب لي ملاحظات طويلة، فطبعا هذه الأجواء كان لها تأثير علي، كما أن مجموعة أصدقائي كنا دائما من المحبين الأدب ونحرص على مشاهدة المسرحيات، كما أن القاص يوسف الحيدري كان أحد المعلمين في مدرسة الخالدية.
على مدى السنوات التي عاشها في كركوك وبسبب كتاباته عن الكاتب نصرة مردان من مضايقات الأجهزة الأمنية، إذ تعرض أكثر من مرة إلى التوقيف والمساءلة عام 72 و900 ألف بسبب قصة لعبة الليل والنهار، وما يزال مردان يتذكر أول قصة كتبها وبداية شهرته في الوسط الثقافي الكركوكي والعراقي.
بدأت بكتابة تمثيليات باللغة التركمانية للقسم التركماني في إذاعة بغداد، وقد أذيعت كل التمثيليات التي كتبتها في تلك السنة المبكرة. وطبعا كان اتجاهي وعشقي الكبير هو للقصة بالدرجة الأولى، فكتبت أيضا في مرحلة الثانوية أتصور قصة أتذكر اسمها لحد الآن، اسمها نفر واحد، وقد بعثتها إلى مجلة العاملون في النفط التي كان يشرف عليها الأستاذ جبرة إبراهيم جبرة في نفس الوقت، وكانت مفاجأة كبيرة لي أن المجلة تنشر تلك القصة، وكان فرحي عظيما وكبيرا لذلك. وهكذا استمرت البدايات.
ظل يتابع باهتمام الشؤون الأدبية والثقافية ويواصل الكتابة، ويسعى باستمرار إلى تطوير مهاراته اللغوية، ويستمع إلى نصائح الكتاب والشعراء الكبار المعروفين، خاصة رواد جماعة كركوك الأدبية التي ظهرت منتصف الخمسينات واستمرت بعد ذلك كظاهرة ثقافية أنارت الحياة الثقافية لمدينة كركوك وأغنت الثقافة العراقية. بعد إنهائه الدراسة الثانوية انتقل إلى تركيا لإكمال دراساته العليا في كلية الإدارة والاقتصاد.
كنت ناوي أن أقدم إلى كلية أدبية وكذا، ولكن في تلك الفترة لم تكن هنالك كلية أدبية في جامعة إيجا، إضافة إلى الجامعات العلمية مثل كالطب والصيدلة والعلوم وغيرها، كان فقط هنالك كلية الإدارة والاقتصاد، فقدمت لها. ولكن طبعا بعد التعمق في دراسة الاقتصاد ودراسة الإدارة، طبعا هنالك أيضا جوانب إيجابية وإنسانية في الموضوع، لأن العلمين يتعلقان بالإنسان أيضا. وبعد التخرج طبعا تعينت في جامعة صلاح الدين في أربيل، وكانت لي علاقات كبيرة مع الكثير من الأساتذة والكثير من الطلبة، وكنت أتعامل معهم بود كبير، وخاصة مع الطلبة. كانت لي أيام جميلة لا يمكن أن تنسى في مدينة أربيل.
رغم انشغاله بالتدريس وكتابة البحوث الأكاديمية، إلا أن نصرة مردان واصل كتابة القصص والقصائد والمقالات الأدبية، وترأس تحرير جريدة دوغوش التي كانت تصدر باللغتين العربية والتركمانية بأربيل عام 92 و900 و1000، وهي أول جريدة سياسية معارضة في تاريخ تركمان العراق.
طبعا علاقتي بالادب استمرت، بل يعني طغت على اختصاصات يعني في اختصاص العلمي، فالبحوث اللي كتبتها مثلا في مجال الاكاديمي لا يمكن تقاس بما كتبته مثلا في مجال الادب والثقافه والقصه وغيرها. وطبعا علاقتي مع الادب لم تنقطع، فكنت اراسل الصحف والمجلات، بل اراسل كتاب اتراك مثلا مثل عزيز نسين، كانت بيننا مراسلات، وكان في كل رسالة يبعث لي 5 من كتبه. إضافة إلى ذلك فطبعا أيضا لم انقطع عن النشر، وفي أربيل سنة 92 كتبت مسرحية باللغة التركمانية اسمها إيكو، وقد عرضت في كركوك في 1992 وقد أحدثت ضجة كبيرة في وقتها.
عام 93 و900 و1000 ترك العراق مع عائلته، وكانت تركيا أولى محطات المهجر، حيث واجه متاعب ومشاكل تتعلق بالإقامة، إذ أمضى عاما كاملا في مخيم صلوبي للاجئين العراقيين حتى حصل على حق اللجوء في سويسرا، حيث يقيم الآن في مدينة جنيف.
عندما وصلت مع أفراد عائلتي إلى جنيف أحسست بخيبة أمل، كنت أنتظر أن أدخل مدينة غارقة في الأضواء والأنوار وناطحات السحاب والصخب، إلا أنني رأيت أمامي مدينة أليفة ببساطتها ومتواضعة لا تتناسب، ووقع في ذهني. المفاجأة الثانية كانت عندما سألت مدرس اللغة الفرنسية على أثر نقاش عن العراق بعد فترة من وصولنا، قلت له ما اسم رئيس جمهورية سويسرا؟ أجابني المدرس ببساطة لا أعلم. عندما رأى دهشتي التي ارتسمت على وجهي سألني لماذا تستغرب؟ قلت له لأن المطلوب منا كمواطنين أن نذكر اسم رئيس الدولة مشفوعا بعبارة حفظه الله حتى لو كنا في سابع نوم. في هذه المرة كان دور مدرسنا في الاستغراب متسائلا، وهل من المفروض أن أعرف اسم رئيس الدولة ما دمت أقوم بكل واجباتي كمواطن على أتم ما يرام؟
يكتب نصرة مردان أعماله الأدبية باللغتين العربية والتركمانية، وأصدر عدة مجموعات شعرية منها الصداقة مع الطيور والأحزان تتناسل في الغربة واغتيال قلعة كركوك، وله عدة مجموعات قصصية منها عمت صباحا أيها المساء وحانت الأحلام السعيدة. ترجم إلى اللغة التركية قصائد وقصص لشعراء وكتاب عرب مثل عبد الوهاب البيتي وبدر شاكر السياب ومحمد المغوط، كما ترجم إلى اللغة العربية روايتين للروائي التركي المعروف يشار كمال، وهما الصفيحة ولو يقتلون الثعبان ومسرحية مطعم القردة الحية لغونغور ديلمان. ترجمت قصائده وقصصه الصادرة بالتركمانية إلى العربية والكردية، ونشرت قصائده في أنطولوجيات شعرية صادرة في تركيا وتركمانستان وأذربيجان.
بالقلعة وار شهر مين تمرت قبقين دايب تاريخ يازمش أضن بجيهانن أقن دايب.
عن تأثير الأدب التركي على أعماله الأدبية يقول الكاتب نصرة مردان:
منذ الوصول إلى تركيا اكتشف عالم غني وثري بالإبداع، وأقصد الثقافة التركية، اكتشفت أنهم سابقين في هذا المجال لسنوات طويلة بسبب علاقتهم مع الثقافة الغربية وتواصلهم معها. وطبعا هذا أثر بشكل إيجابي على يعني إغناء تجربتي، ومن حسن الحظ أنني تعرفت خلال وجودي في مدينة أنقرة وفي إزمير على عدد كبير من الكتاب الأتراك. وطبعا هذه كان بمثابة تجربة كبيرة لي، وأيضا كان بمثابة إعادة حسابات وكذلك إعادة خزيني الثقافي والإبداعي ومحاسبة مع نفسي ونقد ذاتي.
في جنيف حيث يقيم يواصل كتابة القصص والقصائد والبحوث التاريخية، ويعد حاليا رسالة الدكتوراه حول الصحافة التركمانية في العراق. عن نتاجاته الجديدة وأحب أعماله الأدبية إلى قلبه يقول:
بالنسبة لي حانة الأحلام الجميلة أحب أعمالي إليه، أعتز بها كثيرا يعني. أما بالنسبة للأعمال الأخرى الغير المطبوعة فعندي مجموعة شارع في كركوك على وشك الطبع، تضمن مجموعة من النصوص القصصية على نفس النمط اللي اعتديت عليه في الاعتزاز مثلا بالروح العراقية وبالحياة في كركوك. وكذلك عندي رواية وداعا يا سيلوبي، سيلوبي ومعسكر للاجئين، فمن خلال تجربتي لعام كامل عشت فيها مع 1500 شخص، هذه القصة تركز على هذه التجربة وليست التجربة الشخصية اللي عشتها، وإنما على الأشخاص الذين كانوا هنالك، يسلط الأضواء على حياتهم، على تصرفاتهم، على سلوكهم، يعني على عالم اللاجئين في هذا العالم الصغير اللي يضم مجموعة من المضطهدين الهاربين من طغيان النظام السابق. شاردم بالشهيد على سنة كجاعنا، لو كنت زهرة لتمرت على المزارية ولطلبت جناحين من الرب لأسقط واحة في حضن أم شهيد. بيب نهير أول سايد ميار براجلارا تتسك والمازدم دوست olurdum gece gündüz Hasan'ın yalnızlığına. لو كنت نهرا لما بقيت أسيرا للسدود أفضل أن أنادم ليل نهار نهر خاصة. Bir tüfek olsaydım eğer yol almazdım mazlum yüreklere. Bin bir helhele basardım bir Türkmen kızının toyunda. لو كنت بندقية لما أطلقت النار على صدور المظلومين، بل كنت سأتحول إلى هلهولة في عرس فتاة تركمانية.
كانت هذه أبيات شعرية باللغة التركية للشاعر والكاتب والمترجم نصرت مردان الذي يقيم حاليا في سويسرا. كما تعرفنا معا على تجربته الإنسانية والأدبية ورحلة الاغتراب التي بدأها في تسعينات القرن الماضي وأحدث نتاجاته الأدبية، كما لم ينسى أن يحدثنا عن مدى حبه وعشقه لمدينة كركوك. وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المجر. شكرا لحسن المتابعة، على أمل أن نلقاكم على خير دائما. هذه سميرة علي مندي تحييكم وتنقل لكم أجمل التحايا من مخرج هذه الحلقة، وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.